يا غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن
في... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير، فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، الذي عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا. فهمها يا أخوان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم الدنيا صح. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة. ما كانش النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب الناس تقول له سعادتك وسيادتك وفخامتك. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعة، وهو الذي لو شاء نالت كفه بإذن الله كل الذي فوق البسيطة أجمع. انت صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبة الكرام، تحت عنوان بيان للناس إياكم والفتنة، بيان للناس إياكم والفتنة، في بداية الأمر لابد أن أدعو للثورة المباركة أن تؤتي ثمارها، للثورة المباركة أن تؤتي ثمارها، وأن ينال منها كل إنسان أراد الله والرسول ما كتبه الله له من نصيب في هذا الخير. أقول أحبتي الكرام، الزرعة والنبتة بدأت تبان من خلال الثورة. يا ترى كل واحد فينا يخلص نيته لله ويسير على طريق إرواء هذه الثمرة، هذه النبتة التي بدأت تخرج حتى تؤتي ثمارها، عشان أكل منها وانت تأكل منها. لا، احنا في مرحلة بقى تحتاج ان اقول لك عشان تأكل منها انت الاول واولادك، ولو اتبقى حاجة أكل انا كمان يا عم، سيب لي حاجة الله يكرمك. بس مش عاوزين نقطع في هذه النبتة قبل ما تؤتي الثمار، مش عاوزين نطلع ونتكالب على الصعود كما كان يحدث من قبل، بأن نحط من قدر الآخرين، بأن نجرح فيهم، خاصة اللي ما كانش لهم ذنب في المسائل التي حدثت قبل ذلك. يعني الدعاء بينهم وبين بعض، يعني الإخوة بينهم وبين بعض، يعني الناس بينهم وبين بعض، الكل يحاول يحط شوية مية، يجيب سماد، خلي النبتة تكبر. عاوزين نمشي ونشوف يا ترى هنقدر نحصد ونشوف الثمرة وناكل منها. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الأمر. ثورة مباركة، لماذا؟ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. لماذا؟ طالبت بالحرية، طالبت بالعدالة، طالبت باحترام الأحكام القضائية، تبقى قنوات محترمة واخدة حكم قضائي وتتأخر، يبقى واحد خد حكم قضائي بالإفراج عنه والبراءة ويدخل تاني. احترام أحكام القضاء. ثورة قصدت إنك تقول لي اتفضل وأنا أقول لك جزاك الله خيرا. ثورة علمتنا إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثورة طلبت بفلوسنا اللي ضاعت، والناس بتسكن في عشش ويمكن فيه بنات في الجامعات لا تستطيع الواحدة منهن. يعني أقول ماذا؟ أن يعني لا تستطيع الواحدة منهن أن تنام إلا بعد أن يدخل الليل أو تبدل ثيابها. ثورة طلبت أن احنا نبص شوية للناس اللي اتملوا بالفيروسات بسبب الإهمال. ثورة طالبتنا بأن احنا ننظر إلى التعليم الذي زور، ننظر إلى محاربة أهل العلم وأهل الدين والملتزمين. زي ما بتسيب المتبرجة سيب المنتقبة وسيب الملتزمة. عاوزين حرية، حرية تعبير، حرية رأي. ثورة علمتنا، والمفروض ان كلنا بننتظر الثمرة اللي هتطلع من هذه الثورة. النهاردة عنوان الحديث والله العظيم كلام انا بحتاجه والكل بيحتاجه، تحت عنوان بيان للناس اياكم والفتنة. يعني ايه الفتنة؟ ما يصيب الفرد او الجماعة من هلاك او تراجع في المستوى الايماني او زعزعة في الصف الاسلامي. الفتنة معناها باختصار يعني ما يصيب الفرد او المجتمع من هلاك او تراجع في المستوى الايماني او زعزعة في الصف الاسلامي. يا ترى ايه اسبابها؟ يعني الله يكرمكم، عاوزين نسمع الكلام ده بالعقل وبالقلب والجوارح. ايه اسباب الفتنة؟ ان من اعظم اسبابها السبب الاول يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله. السبب الاولاني استعداد القلب لتقبل هذه الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا بذلك كما جاء في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. يعني سبحان الله، الفتن تعرض على القلوب، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء. فاللي هيقبل الفتنة هيطلع وقلبه أسود. يعني إيه الفتنة؟ هل الثورة التي حدثت كانت فتنة؟ لا، هذا طلب الحق. ولكنني دائما أقول أنا لا أكر الباطل الذي كان في قلب الحق. فطلب الحق بالحق، مش بالمخالفات، مش بالتبرج، مش بالاختلاط. طيب يا شيخ انت ازاي اقررت الكلام ده لبعض الاخوة ونزلت في هذه المسألة؟ نقول لك لان احنا اخذنا جميع الطرق لاعلان الحق امام السلطان، فابى هؤلاء ان يسمعوا. القضاء ما فيش احكام قضاء، التلفزيون والاذاعة اقفل يا عم، الجرائد ما حدش بيسمع، ودن من طين ودن من عجين. طب نعمل ايه؟ هذا هو الطريق، نعلن احنا جايين نقول عاوزين حقوقنا. طيب الناس قتلوا وبدأوا يعتدوا، خلاص طالما اعتدي علينا لابد ان احنا نعتدي. سبحان الله، ده ايات في القرآن الكريم. اذا المسألة ليست تظاهرات كما يظن البعض. طلب الحق بالحق، ربنا يهدي بقى اللي كانت متبرجة، مش عاوزين نزايد في المسألة. ربنا يهدي اللي كان داخل في قلب الاختلاط، لكن الكل كان في مرحلة جهاد إن كانت النية مستحضرة أن يكون هذا الأمر جهاد. طلب الحق بالحق على ميزان الحق. يعني على ميزان الحق؟ قال الله قال رسوله، لكن في الأول والآخر المطالب حسنة والنبتة اتزرعت، فهنشيل اللي حواليها من شوائب وروائش ونبدأ نقول يا رب الثمرة تطلع وناكل كلنا من خيرات هذه الثمرة. أول الأسباب التي يقع الناس من أجلها في الفتنة كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم استعداد القلب. في ناس غاوية فتنة، في ناس غاوية فتنة والله، استعداد القلب لتقبلها. وانت لو دخلت الفتن دي هتطلع والقلب أسود، ربنا عافنا وإياكم. السبب الثاني برضو زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السعي إلى الفتنة من ضمن الأشياء التي توقع الناس في الفتنة. استعداد القلب ده أول حاجة، النية، هو عاوز يبقى في فتنة. الأمر الثاني السعي إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الماشي فيها خير من الساعي، والقائم فيها خير، والجالس فيها خير من القائم. يعني كل ما تلاقي الفتنة موجودة تأخر أنت، بلاش بقى قيل وقال وفلان عمل وفلان سوى. احنا ما بنقولش عن هؤلاء الذين ضيعوا حقوقنا، لا، ده دول احنا بنقول يا رب نشوفهم قدامنا بيتحكمهم واحد ورا الثاني لحد ما الفلوس ترجع ولحد ما المظالم ترجع لأهلها. بعض الناس يقول لك ما تسامح يا عم، سامح في حقك، ما تطلبش من واحد ابنه اتقتل او اعتقل او واحد انتهك عرضها او واحد سب ولعن امام ابنائه، انت سامح في حقك. انت معاك فلوس، في واحد تاني ما معهوش، في واحد خلى ابنه يسافر من بعرض البحر المتوسط وسقط في قلب المية عشان راح يبحث عن الرزق اللي اتسرق وطلع بره، انت سامح في حقك. وبعدين خلي بالك، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. وبعدين حتى في بعض الأحكام ولا تأخذكم بهما رأفة. يعني إذن المسألة سبحانه ولكم في القصاص حياة. إذن المسألة يا أخوانا ما فيش فيها هوى نفس وأنا بحب فلان والله أصل كان مش عارف إيه وكل الكلام ده طيب وجميل. أنا بدعو إلى الله الآن وبصلي وبصوم يا رب يديم علينا هذه النعمة، لو في يوم من الأيام في آخر الحياة بدأت أجي على ابن ليك أو بنت ليك وأقتلها عفانا الله الله وإياكم، هتقول إيه؟ الراجل ده مصلي سبوه لكنه قتل. هنفترض أن كل الناس دي كويسة، لكن الفساد الظاهر في الآخر، السرطانات اللي مالت البلد، 40% من النساء إما مصابة بسرطان الثدي أو عندها استعداد، الأطفال اللي في قلب المستشفيات. أنا مش عايز أكتر في الكلام وبقول حسبنا الذي لا يغفل ولا ينام. من أسباب الفتنة أيها الأحبة إن إحنا نسعى إليها، مش عايزين نسعى لها أبدا. ومن ضمن أسباب الفتنة، وده من أشد الأسباب، قول الكذب بين يدي أئمة الجور، الناس اللي بيعملوا التقارير. نتكل لها بقى، بلاش إما واحد يطلع في مسجد يقول وزير فرعون هامان، يروح واحد كاتب تقرير إنهم يتكلمون عن الوزير. يا أخي اتكل الله، بلاش الكذب بين يدي أئمة الجور، لأن من أسباب الفتنة الخطيرة العظيمة إنك تكتب تقرير بالكذب، إنك تكون كذاب عند السلطان الجائر. وخلي بالكم مش مجرد التقارير اللي بتكتب من هذا وذاك، إنما الإعلام نفسه لما يكون إعلام فاسد، لما يكون أهل الإعلام فيهم نفاق. أنت عارف عن إيه الإعلام؟ الإعلام ده يا حبيبي هو صوت البلد، الإعلام ده هو صوت الأمة. لما يكون صوت الأمة منافق أو فيه نفاق، لما يكون صوت الأمة خارج بكذب وتدليس، تلاقي الحاكم مش فاهم حاجة لأن كل اللي حواليه دهنوه. قول الكذب بين يدي أئمة الجور، عايزين نتكل له شوية، كل واحد يكتب الصدق. ومن ضمن أيضا التقارير الخطأ الصحافة، لما واحد يكتب خبر سيء كذب، ده من ضمن الأخبار السيئة التي توضع أمام المسؤولين. والله عجبت من كلمة مسؤولين دي، الواحد يقولك ده مسؤول في الدولة، وفيقوم الناس تخاف. انت عارف مسؤول يعني ايه؟ يعني هيتسائل، بيقولك ده أكبر مسؤول في الدولة، يقوم الواحد يترعب. الله أكبر، أكبر مسؤول يعني هذا أكبر واحد هتتسائل أمام الله. أنا مش عارف احنا نسيناها ولا ايه، فكروا ان المسؤول ده السيد الزعيم البطل الهمام، أكبر مسؤول هتتسائل أمام الله. فاسمع رحمن الله وإياك، الكذب بين يدي أئمة الجور من أسباب الفتنة، بسببها ممكن يأخذ قرار بالقتل والعربات تدوس الناس، من أسبابها ممكن يأخذ قرار بغضب والحمير والجمال تشتغل. أولي ولا إيه؟ الكذب بين يدي أئمة الجور من أشد الأسباب التي توقع الفتنة. ومن ضمن الأسباب أيضا أيها الأحبة، إن إحنا نفهم الأمور بتوهم. يعني ايه التوهم؟ يعني انا بتكلم دلوقتي، بعض الناس الحضور ربنا يحفظنا واياكم جميعا، اباء وامهات واخوه واخوات، ممكن واحد يفهم كلامي بتوهم، بوهم يعني، وانت صالح واحسبه كذلك، وممكن اكون انا صالح، اتنين صالحين وممكن يقع بينهم فتنه بسبب التوهم. طب انا هذكر لك حكايه عن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابي بكر. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما أدراكم ما أبو بكر؟ صديق الأمة، المزكى من الله والمزكى من رسول الله، الصديق ثاني اثنين، المبشر بالجنة. يعني سبحان الله، وعمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر؟ عمر الذي كان لا يسير إلا في اتجاه واحد، عمر الذي لا يأكل على كل الموائد، عمر الذي لم تفتح الفتنة إلا بموت، عمر الذي لم يختلف اثنان في عصر، عمر الذي كان يهابه أعداء الرحمن، عمر الذي كان يفر منه الشيطان. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهم قاعدين بين يدي رسول الله، قال أبو بكر الصديق: إني أرى أن يكون فلان هو الأمير على وفد بني تميم. فعمر بن الخطاب قال: بل إنني أرى أن فلانا هو الذي يعني حق بأن يكون أمير على وفد بني تميم. المهم أخي الحبيب، سيدنا أبو بكر الصديق قال له: ما أردت إلا مخالفتي. انظر بقى، سيدنا أبو بكر أعظم رجل بعد الأنبياء والمرسلين ومن بعده سيدنا عمر بن الخطاب، يقوم يتوهم قول سيدنا عمر عشان برضه ما تبقاش تلوم قوي على واحد اجتهد وأخطأ من الدعاء. إيه يعني واحد اجتهد وأخطأ؟ في بعض الناس في بداية الأزمة ظنوا أنها مجرد يعني هو ماشي كده، هو حد يفكر أن له يد في المسألة. والله العظيم أراد الله أن ينزع الملك من هؤلاء، لا بإيد ولا بإيدك، مش كل واحد هيطلع لنا ويقول لك أنا اللي عملت. لا والله، المسألة ماشية بترتيب الله. فانظر الرحمن الله وإياك، ممكن يكون واحد من الدعاء اجتهد في البداية وقال للناس المفسدة أعلى من المصلحة، ثم لما اقتربت المسائل قال المفسدة تساوت مع المصلحة، اجتهدوا واستخيروا الله، فمن خرج لا ينكر عليه ومن جلس لا ينكر عليه. ثم قبلها بأيام قال: لا، المنفعة أعم، اطلع يا جدع. نلوم عليه ليه؟ وكثير من الناس يأخذ المسألة بالوهم. انظر بقى والاثنين صالحين، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر يقول: ما أردت إلا مخالفتي. فقال عمر: ما أردت مخالفتك. قال راوي الحديث: حتى كاد الخيران أن يهلك، يعني كادت الفتنة بين الاثنين لدرجة أن كانوا الاثنين يعني سبحان الله هيضيعوا في الحكاية دي. حتى كاد الخيران أن يهلك. وده مين؟ أبو بكر. وده مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن الفتنة أيها الأحبة لها أسباب كثيرة، ومن ضمن أسباب الفتنة إن إحنا دايما ناخد الأمور وما نحطهاش على ميزان الشرع، أن نزن الأمور على ميزان الهوى والنفس والمصالح الشخصية. كل واحد طلع لك يقول لك فلان ما كانش موجود ويعلو في قوله: لا أنا كنت هناك. زادت إيه الحكاية أنك كنت هناك أو كنت بتدافع عن الناس في قلب الشوارع؟ زادت إيه أنك كنت قاعد بتدي قرارك من خلال التليفون: يا فلان تحرك، طب انزل، طب صحح الأخطاء اللي هناك. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ كلهم في مكانه. يعني في حرب أكتوبر مثلا اللي أدى القرار وهو قاعد في قلب الأوضة، هو ده يعني اللي يبقى خلاص صاحب اللي مش عارف إيه؟ وكل الأمور كلها تختزل هذه الحرب على هذا الذي جلس في غرفته ثم أعطى القرار؟ طب الجند اللي بيعد القناة واللي مات واستشهد واللي كان في الجو واللي كان في البر واللي كان تحت الأرض واللي كان في إيه؟ يا أخوانا في إيه؟ المسألة لابد إن إحنا نحكم عليها صح، لابد إن إحنا نحكم على المسائل صح. فمن ضمن أسباب الفتنة أيها الأحبة الكرام إن إحنا ما نعرضش الرأي بتاعنا على ديننا، ده من أخطر ما يكون، إن إحنا نبعد آرائنا عن ميزان الشرع. يعني إيه يا شيخ؟ يعني كل ما حدث هناك صح، أقول لك الهدف صحيح والأخطاء واردة، لأن إحنا مجتمع يعني أبعدونا بقصد وبعمد عن دين الله، فلما حدث طلب الحق ما كانش قوي على ميزان الحق، إنما إحنا كنا بنقول يا رب بارك في من قام بهذا العمل، وربنا يبارك فيكم جميعا ونحصد هذه الثمرة. وذلك سهل بن حنيفة في حال الفتنة قال: يا أيها الناس، ده كلام في صحيح البخاري، قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا رأيكم على دينكم. لأن أصحاب الفتنة دول يعني إيه اتهموا رأيكم؟ يعني اعملوا الرأي ده على ميزان الشرع، شوف الشرع بيقول إيه، إن وافق الله ورسول الهدى محمد، يبقى احنا بنوافق على ما كان. وقد تفر من الفتنة فيلاحقك أهلها وأنت كاره للخوض فيها. أنت عارف إذا غضب الله على قوم أصابهم بالجدل وقلة العمل، فلان قال وفلان عمل وفلان سوى، يا أخي اتق الله بقى شوي. عاوزين بيقول لك شوف خلي بالك، اتهموا دينكم على، اتهموا رأيكم على دينكم. لأن أبو الدرداء حذرنا من هذه المسألة في حال الفتنة، قال لك في حال الفتنة إن ناقدوك، إن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك. عاوزين يجدلوا بس. إن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن هربت منهم أدركوك. سبحان الله يا أخواننا، ما ينفعش إن إحنا نخوض في الفتن كثيرا. خلاص قدامنا نبتة حلوة جميلة، الكل يلف حولها ينظف بقى، الكل يحط شوية مية، تعالوا نخلي بلدنا في الوقت الحالي إحنا محتاجين كده، نؤثر على أنفسنا، نمشي مع الجيش، نوصله للطريق اللي هو عاوزه، نعيد الاستقرار والنظافة في البلد، لأن القلوب نظفت والرجولة يعني سبحان الله ظهرت، والأمة الآن تنظر إلى أهل مصر خاصة وإلى كل مسلم عامة إن الناس دي فعلا ما بيموتش الإسلام أبدا، إنما ممكن يمرض المسلم، ممكن ينام المسلم، لكن ساعة ما بيقوم بيبقى شكله جميل ورائع. فاسمع رحمني الله وإياك، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، برضو من ضمن الأشياء اللي بتوقع الإنسان في الفتن الكثيرة إنه يعني يمسك السلطان. وسيدنا عمرو بن العاص خلي بالكم لما يعني بيقول لما كنت أسلمت أو أعلنت إسلامي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنني مت على هذا الحال وأنا مع النبي بأجاهد كنت أرجو لنفسي الخير، لكن لما تلبست بالسلطان يا سلام. شوف الناس بتخاف إزاي من أن يتأمروا على أحد، وإحنا دلوقتي بنبحث عن نتسلق على رؤوس يعني أكتفي بعضنا البعض. قال عمرو بن العاص فلما تلبست بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أم لي. ومن ضمن الأسباب التي توقع الناس في الفتنة أيها الأحبة توسيد الأمر إلى غير أهله، ودي مسألة خطيرة جدا، توسيد الأمر إلى غير أهله. يعني الرئيس اللي جاي أقول له ربنا يبارك فيك، لو أدها امسك، مش أدها ريح دماغك وبالك، لأن مش في الدنيا بس، أنت أكبر مسؤول أمام الله يوم القيامة. وبقول لك لما تيجي تختار بص شوف النبي كان بيختار ازاي. يعني مش لازم عشان نختار في مكان نختار واحد كان في فرقة رقص عشان يقول لي تكلم وما تتكلمش، ما نجيبش واحد يمسك بلد وشغال بالدرامز. ما تيجي نشوف النبي كان بيختار ازاي. الفتنة ان توسد الامر لغير اهله مصيبة، نعمل فتنة زي اللي حصل كده. اللهم صل على رسول الله، ما تعيش معايا بقلبك وروحك وتدخل الكاميرات كده على النبي محمد. يا عم ده لو قدرت الكاميرات بقى تتحمل نور النبي وكلام النبي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو ذر يطلب الإمارة فقال النبي إنك رجل ضعيف، وإنك يعني سبحان الله إنك رجل ضعيف وإنها أمانة. اسمع الميزان بقى اللي تختار عليه. سيدنا رسول الله يقول لأبي ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. سبحانك اللهم. اسمع ميزان النبي في الاختيار، بيقول لأبي ذر، مش قال لواحد جاي لنا من فرقة رقص، أو قال لواحد جاي لنا يلعب لي درمز، يعني إيه يا شيخ؟ هو يعني يمكن تاب يا شيخ، لو تاب ماشي يا عم، بس هل يعلم قال الله قال الرسول؟ لا، أمال على أي أساس هيقول لي اتكلم وعلى أي أساس يقول لي اسكت؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. لما جاءه أبو ذر، وما أدرك ما أبو ذر؟ من أبو ذر الغفاري؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في سنن الترمذي عن أبي ذر من حديث عبد الله ابن عمرو قال عن أبي ذر الغفاري، شوف النبي بيقول عنه إيه، ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. الله لما تسمع الكلام ده من النبي، ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء بأصدق من أبي ذر. طب ما هو جاي لك رسول الله اهو، هتشوف هتلاقي حد اصدق منه فين؟ معنى ذلك ان مفيش حد صادق نفس مستوى ابي ذر؟ لا، خلي بالك لما اقول لك لا رجل الا اخي اللي ورا الكاميرا، يعني مش معنى ذلك ان انا نفيت الرجوله عن غيره. ما اظلت الغبراء، ما اظلت الخضراء وما اقلت الغبراء باصدق من ابي ذر. طب انا صادق يا رسول الله وانت تعلم عني ذلك، طب انا جاي لك يا رسول الله مش عشان بقى المحسوبيه، مش عشان الشكل الحلو والشعر يتسبسب شوية، مش عشان تربت، لا أبدا الكلام ده، لا مش عشان كده، مش عشان المصالح الشخصية، مش عشان الملايين اللي هترمى أو تلقى بين يدي هؤلاء. لا، النبي قال له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة ميزان، إنك رجل ضعيف، محتاجين واحد يشيل المسؤولية. طب النبي بيقول له كده، هل شك رسول الله أو ظن في أبي ذر أنه لا يصدق؟ لا، أشفق النبي على أبي ذر، بيحبه، قال له بلاش أنت، إنها أمانة، إنك رجل، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. أنا مش عاوزك تقف أمام الله تسأل عن كل صغير وكبير وكل شيء، أنا تسأل ليه وانش عرفني، اقعد في بيتك أو اختار صح عشان تقول لي يا رب أنا اخترت صح. هو يتسأل، أنا ما عرفتش عنه، ولو عرفته كنت حكمته. الله الله لما تسمع كلام النبي محمد، ما أقلت الخضراء، ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء بأصدق من أبي ذر. طب أنا عاوز أمسك الإمارة يا رسول الله، يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، ميزان، إذا وسد الأمر لغير أهله تحدث الفتنة. طب الأمر الثاني، ومن ضمن أسباب الفتنة إن يكون الأمير مش قدوة ويحمل الناس ما لا يطيقون. يا أخوانا إحنا عاوزين بقى نبقى صادقين في البلد وعاوزين نعمر فيه، وأنا بدخل الفيروسات. يا أخوانا إحنا عاوزين كله بقى يشوف حاله كده ونطور نفسنا، وإحنا عمالين ندعو إلى التخلف. طب عاوزين نعامل الناس بالأدب وبلاش البلطجة وبلاش الإرهاب وإحنا بنرهب الناس. يعني الأزمة الأخيرة ديت أو الثورة ديت بينت لنا مين الإرهابي، مين اللي بيدوس الناس بالسيارات، مين اللي كان بيعذب ويكهرب الناس في أماكن والله العظيم الأنعام ما تتكهرب فيها. إحنا عاوزين نقول إنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وربي أنا اتصلت بناس كثيرة جدا أطمن عليها بإخلاص، فيقول لي أنت بتطمن عليا النهاردة؟ بقول له أيوة، عشان انت كنت محترم معايا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال لي رسالة وصلت. كم منهم واحد قال لي رسالتك وصلت؟ يا أخي انت تقول لي لو سمحت، أقول لك حاضر جرب بس. طب لعلمك بعد الثورة دي احنا كنا ماشيين في الغيطه راجعين من المحاضرة أنا وعيالي، سبحان الله منهم والله اللي ما رضي يرمي ورقة في قلب الغيط بين برسيم وغلة أو بين شطين ومية، ما فيش حد بيرمي حتى الورقة، حطناها في جبنة واحنا في قلب السيارة على ما نروح مكان. فبقول لهم ليه كده؟ قالوا الدنيا نطفت، حاسين بهوا نظيف، فهنسأل أمام الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا عاوزين، هي دي الروح اللي احنا عاوزين نشتغل بيها في المنصورة وفي المدن. الناس طلعت الصبح بعد الفجر لقوا الأماكن نظيفة جدا. ايه يا اخوانا في ايه؟ ايه النظافة دي؟ قال لك الشباب طلع بتوع الإعدادية والثانوية نظفوا البلد على ما الناس تصحى. ده ايه الجمال ده؟ الكلاكسات على فكره قلت، سبحان الله في سيوله في الحركه، اللهم لا حاسد، مفيش حوادث. ايه الحكايه؟ في ايه؟ في ايه؟ احنا مش يعني سبحان الله فيه ايه؟ النصارى كان الكنائس بتاعتهم ما فيش قدامها سبحان الله حد بيحرسها، لا كسر الصليب ولا حد اعتدى على حرمات عباده الاخرين، وان كنا مختلفين في مساله الاعتقاد. هو ده، يا ترى مين اللي كان بيعمل فينا كده؟ يا ترى مين اللي بيوقعنا في الفتن؟ لابد أن يكون الأمير قدوة وما شددش على الناس، اعمل وما يعملش. وبعدين ممكن أنت تشدد على نفسك لكن غيرك ما يقدرش يشيل الحكاية دي. طب أنا هقول لك على حاجة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى معاذ ابن جبل يصلي بالناس فأطال الصلاة، إمام بقى فطول الصلاة، هو سيدنا معاذ كان بينافق ويرائي؟ لا، يعني قرأ الفاتحة وبدأ مثلا في البقرة وآل عمران والنساء مثلا، يعني يا سيدي ما شاء الله، ده إيه التقوى والصلاح ده؟ أحسبه كذلك ولو أزكيه على الله، بل هو مزكى إن شاء الله من رسول الله محمد. لكن خلي بالك لما تكون في جماعة، يا راجل طيب ما تتقلش قوي، ده احنا في الحرم بنلاقي الصلاة كلها على بعضها ممكن ما تخش تلت ساعة، يعني الركعة خمس دقايق. ياه، لماذا؟ لأن العدد كبير، فيهم المريض وفيهم وفيهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجد معاذا رضي الله عنه وأرضاه يطيل الصلاة بالناس قال ثلاثا، اسمع حبيبك النبي هو بيقول بقى، ولما يكرر النبي العملية ثلاث مرات تعرف أن الأمر ده شديد. قال يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت، يعني أنت عاوز تفتن الناس، ما تتقلش على الناس. إذا المسألة يا أخوانا محتاجة مننا نشوف الكتاب والسنة، نشوف كلام الله وكلام رسول الله عشان ما يحدثش فتنة فلا نحمل الناس ما لا يطيقون. وأيضا أيها الأحبة، من ضمن الأشياء التي تحدث الفتنة عدم احترام الآخرين وإضاعة حقوقهم. الله لما تسمع كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو بيخطف في الناس، يعني أنا مش عارف الناس دي تتربت فين، اتربت عند النبي. عمر بن الخطاب يعني سبحان الله خريج جامعة ايه؟ للأزهر، الجامعة الإسلامية في المدينة، خريج جامعة ايه؟ عند النبي محمد. وهو بيخطب بيقول كلام جميل قوي، بيقول ايه رضي الله عنه وأرضاه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، خد يد يا ابن، يا راجل طيب، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تضيعوهم حقوقهم أو لا تحرموهم أو تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. عمرهم ما يسمعوا كلامكم أبدا. تكفروهم يعني خلاص يقولوا لكم احنا كفرنا بكم، تيجي أي لحظة يقول لك تعال ده أنا يومك، ده أنا مستنيك. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. يا سلام لما نسمع هذا الكلام من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن ضمن أسباب الفتنة خلي بالكم والله العظيم ترك الجهاد في سبيل الله. احنا لما رجعنا جاهدنا، واحد يقول لك يا أخي سبحان الله الناس ما كانتش فاضية لقيل وقال، الكل بيقول لك فلان اعمل هنا متاريس، طب الإخوة اللي هناك في التحرير ربنا يعينهم، طب في حالات سرقة حدثت، ما تصدقوش الكلام ده اللي حصل، والضربات اليمين والشمال ده كان مقصود، لكن في الأصل قلت حالات السرقة، قلت حالات القتل. لحد النهاردة العملية قلت خالص. طب الانتهاك للحقوق والكل طلع على المش عارف فيه، الناس ظنت ان ده حق من حقوقهم، فلما فطنوا المسألة الكل كان بيرجع الحاجات تاني. ايه الحكاية؟ الجهاد في سبيل الله كما قال ابن تيمية بيمنع من قيل وقال والفتنة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم الله بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة. قاعدين فاضيين بقى، قاعدين فاضيين، الكل قاعد يقول وده يعيد وده يزيد وده وطالب العلم ده يقولك الشيخ ده فيه كذا والتاني أيام الجهاد في سبيل الله الكل ما كانش بيتكلم، لما فضينا بقى كله استرخى كده يقولك هؤلاء الأعداء، ويقول لك دولي مخالفين، ازاي راحوا يعملوا تظاهرات وخرجوا على الحاكم، والتانيين يقولوا مش عارف ايه، والتانيين يقولوا يا اخي هو طلب الحق بالحق على ميزان الحق، طلب الحق انك بتطلب حقوق شرعيه، انت ما تقولوش اسمح لي بخماره، انت ما تقولوش اسمح لي بان اطلع انا يعني والزوجة والمخالفين للكتاب والسنة، لا، على ميزان الحق بالحق، أي بالأصول اللي علمها لنا الله وعلمها لنا الرسول، وبعدين نضع هذه الأمور كلها على ميزان الكتاب والسنة. أسباب الفتنة كثيرة، سبحان الله. تعالوا بقى نشوف آثار الفتنة. آثار الفتنة أيها الأحبة، إن من آثار الفتنة أنها تنسي الواقعين فيها حقائق يعرفونها وحدودا كانوا يلتزمونها. دي من آثار الفتنة، بتنسي الواقعين فيها. يعني احنا عاوزين بقى ما نخرجش من الثورة الطيبة دي بفتن. تنسي الواقعين فيها، يعني آداب كانوا يلتزمونها وحدود ما كانش بيتعدوها. ممكن في الفتنة دي واحد يتعدى على شيخ من المشايخ ويتهمه ويقلل من قدره، ويقعدوا بقى في المنتديات ما فيش هم لهم إلا إنهم يتكلموا في حق هذا الرجل. يا أخي لا، عاوزين نلزم حدودنا، حدود الأدب الشرعي. فالغيبة هي غيبة، والنميمة هي نميمة، سواء كانت قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها. وبعدها بقى محتاجين إن احنا نبعد عن الفتن. وقيل وقال، من آثار الفتنة أيها الأحبة إنها بتحدث في المجتمع دخن، تبقى مشكلة. من آثار الفتنة أيها الأحبة إنها بتغيب عقل الذي وقع فيها. تلاقي تقول له قال الله قال الرسول، ما يسمعش ولا يفهم قول الله ولا قول الرسول. ومن أسباب ومن آثار هذه الفتنة أيضا إنها يعني سبحان الله لا يتأثر بموعظة الواعظ. الإمام أحمد بيقول أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة، فجعل ينهاه أخوه، عمال يقول له انتهي، انزجر، ابعد بقى، روح. ده هو قال للإمام أحمد سبحان الله، يعني أنا هروح له بالإشارة هيرجع، لكنه في وقت الفتنة لا يسمع الموعظة وقد غاب عقله. ومن ضمن آثار الفتنة إن القلب عمره ما يرجع زي ما كان لو وقعنا فيه، لأنه أيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، يطلع بحقد وضغينة وحسد، والكل عاوز يبقى هو اللي مش عارف إيه. لا لا لا، مش عاوزينها تبقى كده، ومش عاوزين برضو نتشفى أكتر من اللازم، مش في الأكل والحقوق، لأن أنت من الشرع أنك تفرح في كان قتل الأنفس، في اللي سلب الأموال، في اللي فعل كذا وكذا وكذا. ولكن في ناس كانت مغيبة، يعني مثلا الشرطة ما تزعلش، يعني أنت خدت حقك تمام، بلاش بقى اللي بنسمعه من هذه الأشياء. يعني عربية شرطة معدية في سبحان الله عند السلام ولا حاجة، ولا عند المرج، الناس تجري وراها زي الصواريخ، حرامي امسك حرامي، عربية شرطة، ويجري الراجل منهم عاوز يدار في أي مكان معاك. ما ينفعش الكلام ده، مش عاوزين نتشفى أكثر من لازم، احنا عاوزين نرجع الأمور لطبيعتها. وبعدين إذا عادوا عدنا، والتحرير ما خلصش، هيلغوه هنروح رمسيس، هيلغوه أي حتة يا عم في الغيط. المهم إنك تطلب الحق بالحق وعلى ميزان الحق، إنما ما نزودش قوي في الحالة دي بالذات. أقول لك ارحموا عزيز قوم ذل. هو عزيز مولانا المفروض إنه في خدمتنا من زمان، أصدقك هو المفروض الأمير ولا المسؤول، هو مسؤول، من حق أقول له تعالى اتق الله. يقول لي أنت بتقول لي كده ليه، ده أنا مسؤول كبير. أيوة ما أنت مسؤول كبير، عشان كده لازم تتسئل أكبر واحد. وبعدين لما تطلع الإمارة أو الملك أو الرئاسة، خلي بالك المفروض أن أنت خادم للشعب اللي نايم ده كله، المفروض يعني. ده سيدنا عمر بن الخطاب كان ناس تأيل وهو عمال يلف لما جري الجمل من بيت مال المسلمين، عمال يلف في الجبل والعركة تصبب، إيه في إيه؟ يقول لك نفرت ناقة أو جمل من بيت مال المسلمين، خايف لا تسيل عنها من يوم القيامة. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يشوفه كده فيبكي ويقول أرهقت من بعدك يا أمير المؤمنين، أنت كده هتخلينا إحنا هنعمل إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشيل بالليل على كتفه الشوال عشان يروح للمرأة اللي سمعها بتقول الله الله في عمر، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، راح يعمل لها الخبز ويأكلها، وبعدين يقول لها أمي رضيتي، تقول لي والله إنك أحق بالخلافة من عمر. فسبحان الله، فيبكي عمر بن الخطاب، هي مش عارفاه. طب ما أدرى عمر، تقول له مال يتولى أمرنا ويغفل عنا، ما يسيبه عشان يقول لي واحد يقول لي ده فلان ما يعرفش وفلان يعرف، كله مسؤول. يا إما الإنسان يسيبها ويمشي. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. آثار الفتنة أيها الأحبة كثيرة، ولا أريد أن أكثر فيها، لأن من آثار الفتنة أيضا إن إحنا كما قال عبد الله بن عمر في الفتنة لا ترون القتل شيئا، في الفتنة لا ترون القتل شيئا، عادي جدا القتل يبقى طبيعي، الناس تشوفه كده وما فيش مشكلة، مع أنه أهون على الله أن تزول الدنيا من قتل نفس بغير نفس، أي بغير ذنب أو فساد في الأرض. يعني الدنيا كلها تزول بجبالها بأنهارها بتلالها بكله، ونفس واحدة ما تموتش، مش ينداسم كالفئران، مش يتضربوا بالطائرات لمجرد بيقول له عاوز حرية، عاوز أدب، عاوز تقول لي تفضل أقول لك جزاك الله كل خير، حسبنا الله. إذن في الفتنة لا ترون القتل شيئا. ما تيجي ندور بقى على المنجيات من الفتن، بدل ما احنا زودنا كده في الحكاية. المنجيات من الفتن، أول حاجة أن تتنازل عن حقك في الدنيا غصبا عني يا مولانا، لا بإرادتك، أن تتنازل عن حقك في الدنيا وسيب المسألة لله. طب لو قلت يا شيخ أنا القصاص حقك، محدش يقدر ينكر عليك، ولكم في القصاص حياة، ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، ولا تأخذكم بهما رأفة، حقك الحدود. لكن من المنجيات من الفتن فعلا أن تتنازل عن حقك في الدنيا، بلاش بقى احنا بنقولها بقى في المسائل اللي هي ايه العادية اللي ما فيش فيها يعني حقوق بعيدة أو حقوق متشعبة، زي عيلة وعيلة، زي فرد وفرد، حتى لو كانت أمة وأمة، لكن لسه في قضاء بيحكم خلاص ياخد مجراه. لكن أن تتنازل عن حقك في الدنيا من ضمن الأسباب التي تنجي من الفتن. ومن ضمن الأسباب التي تنجي من الفتن العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، يعني سبحان الله، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، كالهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، العبادة تكثر من العبادات. ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من الفتن. لما أكون في فتن صلي يا مولانا لسه هتتدروشهم، يا عم انا بقول لك كده الكلام ده مش من عندنا، ما هو الملك سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، ان شاء اعطى وان شاء منع، ان شاء رفع وان شاء وضع، كل حاجه ماشيه باراده الملك، يقول للشيء كن فيكون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، يا سلام، وتنزع، الكل متشبث، الكل مش عاوز يمشي، الكل مش عاوز يرحل، مع العلم ان يرحل زي هي يمشي، فمحدش عاوز يمشي. فاقول قل اللهم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحانه وتعالى، فالمساله بيد الله. فعشان كده بقول لك في حال الفتن كتر العبادات، لما كنتش بتصلي صلي، الله على كلمه صلي دي والله العظيم يتصل بي إخوة من ألمانيا يقولون منظر المسلمين وهم بيصلوا في وقت الحدث والثورة أبهر العالم، لدرجة في ناس بيقولوا والله في ناس أعلنت إسلامها من هذا المنظر. ما بيعملوا إيه؟ قالوا يصلون، هم فاضيين. أيوة يا عم، أيوة يا عم. طب في واحد منهم قابلني في العاشر من رمضان يقول لي والله يا شيخ أنا عمري ما صليت. أنت عارف هذا الأخ متعلم راح الجامعة بس غيب، قال لي عمره ما صليت، حسيت بمعنى الصلاة، قال لي رجعت من هناك ما بسيبش ولا فرض، ناس أعلنوا إسلامهم بسبب هذا المنظر. شعب محترم والناس عموما طيبين، بس محتاجين حد يقول لهم اتفضل يا أخي، يقول لك جزاك الله خيرا، هي وحشة ده كانوا بيهرجوا علينا لما نقولها، أيوة جزاك الله خيرا، سبحان الله، في قلب المعركة والطوب والقنابل والضرب يشيلوا المناديل وينظفوا المكان، ايه الجمال ده؟ فيه ايه؟ لدرجة ان فيه مسؤولين كبار وملوك ورؤساء بدوا يثنوا على هذا الشباب وعلى هذا الشعب، لان كان فيه ناس كبار في السن وناس صغيرين، لدرجة ان احد كبار الزعماء في العالم رئيس دولة عظمى بيقول شعب مصر يحرك العالم، ما قالش العالم الاسلامي ولا العربي. ومنهم من قال يعطى هذا الشعب جائزة نوبل. ليه؟ لأنه في وسط هذه المسألة مفيش محل في ميدان التحرير اتكسر. تصدق أنا أعرف شركات البوابة بتاعتهم ما حدش طالها إلا إذا كانت من اتجاه آخر. إذن هناك احترام. المنجيات من الفتن مطلوب جدا أنك تزود الأعمال الصالحة، لأن الوقاية بالعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، يعني خلي بالك عشان الفتنة ما تصيبكش اعمل أعمال طيبة. أعرف أصحاب شركات ومصانع أول ما حصل الأمور كده والفوضى والكلام المقصود ده غيروا الأمن من الخوف، لأنهم ما كانش بيعملوا الطيبات وحطوا ناس تانية مرتزقة. وفي شركات راحوا ناموا في بيوتهم وعارفين الناس هتفدي هذا المكان بأرواحهم. لماذا؟ لأن كان في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بإخراجه حق الله في أموالهم، وزيادة على ذلك الصدقات. وذلك كل الناس تخاف على هذا المال، فإحنا عاوزين يبقى في التكافل ده، عاوزين نطلع من هذه الأمور بفائدة، وإلا يبقى إحنا خسرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، احفظ نفسك وعيالك بالأعمال الصالحة، لأن الفتن أنا والله حاسس إن الله سبحانه وتعالى مسألة يعني إحساس شخصي. أنا قلت قبل المسألة اللي هتحصل دي الثورة بعشرين يوم لأحد الإخوة من ضمنهم الأخ رجب، قلت له خلي بالك، كأنني قلت له ما سيحدث بالضبط، هو ذكرني على الهواء بالكلام ده، حتى بيقول لي أنت كنت عارف يا شيخ؟ قلت له والله ما كنتش أعرف، بس قلبي بيقول كده. سبحان الله، أنا أستشعر أن الله سبحانه وتعالى وقالها لي أحد الإخوة أنا جاي برضو في الطريق، حتى أقسمت له بالله إنها ضرت في خاطري، كأن الله يمهد العالم لشيء جاي، الله أعلم. ده حد كان يقدر يقول إن حد يرفع راسه بالطريقة دي؟ من ضمن الأشياء التي توقي الإنسان من الفتن، خلي بالك يا مسلم، الدعاء. ففي مسند الإمام أحمد إذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. الدعاء في دعاء عمر رضي الله عنه أرضاه، نعوذ بالله من شر الفتن. الدعاء وقال أنس رضي الله عنه أرضاه عائذا بالله من شر الفتن، ودعا الله أن ينجيه منها ما ظهر منها وما بطن. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا علمنا أن الفتن ديت لما الواحد يبعد عنها قلبه يطلع أبيض جميل. فإيه رأيك من النهاردة نذكر بعضنا ونقول سيبوا النبتة الطيبة الجميلة دي تطلع. أي واحد يا عم بقى، أي واحد نساعده، ولو أخطأ نقول له، ولو عاند نزود شوية، عاند وأصر على الميدان يا عرب، خلصت. لكن برضو نحاول الآن نرجع الأمان، نساعد الجيش، نساعد نفسنا وعيالنا، نتكل الله زي ما قال شيخنا، نتوب إلى الله. هنرجع ندروش؟ ما كانتش دروشة وعمرها ما تبقى دروشة. بيده كل شيء، وأفكر بيد حد. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستقامة ووعدنا بالكرامة، فإذا تعجلنا الكرامة وتركنا الاستقامة لن ننال ما وعدنا به من كرامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. خلاص ربنا جاب لنا حاجة، هي يا ترى من فينا يكسب ومن فينا يخسر. ومن ضمن الأشياء التي تنجي من الفتن التفقه في الدين. عاوزين نملى المساجد، عاوزين نملى المساجد. المنظر وانت بتصلي لما يتملي في غير وقت الصلاة قلب الواحد كده بيبقى سعيد. يعني شوف ميدان التحرير لما صلوا في غير وقت، يعني في غير مكان للصلاة أساسا، صحيح الأرض مسجد وطهور، لكن هل ده مسجد؟ لا، لما اجتمع الناس على غير عادة للاجتماع فصلوا منظر حلو. لما تلاقي مثلا في صلاة الفجر المساجد مليانة عن آخرها. الكلام ده يا اخوانا بيتنقل بالأقمار الصناعية، وممكن يجي مسجد المساجد المشهورة، الله ده مش الحرم، أمال مليان كده ليه؟ أفاق المسلمون. منظر صلاتك بيخلي الناس تسلم. أنا مجموعة كانت راحة في بلد سويسرا تقريبا، وسبحان الله لما راح هناك بيقول جاء علينا وقت العيد، طب هنعمل ايه هنعمل ايه، محدش مش لاقيين مساجد مش لاقيين مساجد، طب نعمل ايه؟ قال لك في الجنينة، كانوا مدرسين وبدأوا يصلوا. قال لي والله العظيم يا أخي احنا كنا بنصلي صف اتنين تلاتة مسلمين، لقينا الجنينة اتملت آلاف بيصلوا زينا، هم مش مسلمين في الأصل بس عجبهم المنظر، ومنهم اللي بيصور ومنهم مش عارف ايه. تصدق ان في ناس اعلنت اسلامها؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان التفقه في الدين بيقي الانسان من الفتن. جاء ذلك من حديث حذيفه يقول فيه لا تضرك الفتنه ما عرفت دينك. فهم الدين صح، الناس تقول الناس ما تقولش، الناس تجادل ما تجادلش، انت عارف دينك فالفتنه ما تضركش. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تعالوا بنا ننصح أنفسنا وغيرنا بهذه الموعظة. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وقد وعظوا بمنظوم ومنثور من الكلام، لو أنهم يفهمون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صحبهم غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ضمهم والله التراب وسد عليهم في كبورهم الباب، وتقطعت بهم الأسباب والأحباب يرجعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أين الجنود والخدم أين النعيم والنعم، أين الجنود والخدم أين النعيم والنعم، من بعد ما كانوا يربعون، صدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، آهٍ لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا لله يوم القيامة، وعليهم للعقاب علامة إلى النار فهم يوزعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يا معشر العاصين قد بقي القليل والأيام تنادي قد دنا الرحيل، وصاح بكم إلى الهدى الدليل، يا ليتهم يفهمون يا ليتهم يعقلون يا ليتهم يسمعون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني سبحان الله تمنيت في حال الأزمة أن أقول كما قال سيدنا موسى عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، وتمنيت أن أكون رئيس، بس خفت أتسأل عن كل صغير وكبير وعن الطرق التي لم تمهد والأولاد اللي ماتوا في قلب البحر والسفن اللي غرقت والأموال اللي اتسرقت والقتل علانية وسرا والتعذيب والفتنة والإرهاب وفساد العلم. خفت أن أتسأل عن كل الكلام ده. أنا مش عايز أبقى رئيس، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.